أما الآن فمع المحاضرة السابعة في مادة الفقه وأستاذها الشيخ حسين بن العوالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. متى يجوز إتيان الحائض إذا طهرت؟ بمعنى، هل يجوز للرجل أن يطع أهله إذا هي طهرت، إذا طهرت من حيضها قبل أن تختسل أم بعد الاغتسال؟ أين بعد الاغتسال؟ في كلام آخر، أكل حال هنالك من قال من قبل الاغتسال، لكن الصواب والحق أنه بعد الاغتسال، وسنذكر إن شاء الله عز وجل ما يتيسر من التفصيل. مدار البحث حول كلمة حتى يطهر، كلمة يطهر، ما مبذول كلمة حتى يطهر؟ لا يخفى عليكم إن شاء الله عز وجل قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن ولا تقربوهن حتى يطهرن، ما معنى يطهرن هنا؟ أي نعم، نعم، حتى ينقطع الحيض، حتى يطهر يعني حتى ينقطع الحيض. ثم قال سبحانه وتعالى: فإذا تطهرنا، هنا عندنا قاعدة لغوية، كل زيادة في المعنى تدل على زيادة في المبنى، كل زيادة في المعنى تدل على زيادة في المعنى. فعندنا يطهر، وفي عندنا تطهرنا، تطهرنا. هل هنالك فارق بين كلمة يطهر وكلمة تطهرنا؟ أنا أحسن، جميل جدا. في كلام آخر، أعكست، إذا هذا سبق لسان طبعا، هو معروف، كل زيادة في المبنى، المبنى تدل على زيادة المعنى، كل زيادة في بنية الكلمة تدل على زيادة المعنى، فهذا سبق لسانه. وعلى كل حال، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ مشرك الفرح. نحن طبعا فرحانين إن شاء الله بلقائكم. فطيب، إذا إذا يقول هنا حتى يطهر، فإذا تطهرنا، إذا كما ذكر الأخ الكريم، يطهر الطهر هنا انقطاع الحيض، وتطهرن هنا بمعنى اختسلنا بالماء، اختسلنا يعني أن يختسلنا. وهنالك من العلماء من قال بجواز وطء المرأة إذا انقطع حيضها من غير اغتسال، لكن الترجيح هنا الحقيقة بالتفريق الدقيق بين كلمة تطهارا وبين كلمة تطهارا، وإلا لما كان هنالك لما كان ثمة فائدة من قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، لأنه بيّن أنه لابد من إيه؟ من الاغتسال. فإذا تطهرن، هذه كلمة إذا تدل على أن هنالك قيد وهنالك شرط، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وهذا حقيقة في قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح، هنا في قول يعني لبعض العلماء وذكروا هذه الآية في معرض الآية الأخرى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، قالوا فنكاح الزوج الثاني هو غاية في التحريم والذي يحصل بالثلاث، فإذا نكحت الزوج الثاني زال ذلك التحريم إلى آخره. لكن على كل حال هناك كلام طيب لشيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى في مجموع الفتاوى يتعلق في هذه المسألة، والقضية عالجها أهل التفسير في كتبهم التي يعنون فيها بالأمور اللغوية، ولا سيما القرطبي والألوسي في روح المعاني. وأقول حقيقة يا إخواني بأن شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى كان يرى جواز إتيان المرأة قبل أن تخلف، وقد صرح يعني هذا القول صرح به في كتاب آداب الزفاف، وبعد أن طبع الكتاب وكنت حديث عهد في مبحثي وأنا خرجت بنتيجة من خلال المبحث أنه يجب عليها أن تختصر، ولا يجوز لزوجها أن يأتيها إلا بعد أن تختصر. وكان كتاب آداب الزفاف قد قدر يعني في تلكم الفترة التي ذكرت، ومن ثم رجعت الشيخ وخطر ببالي أن أسأل، قلت سبحان الله، فقلت ماذا تقول يا شيخنا؟ قال نعم أنا تراجعت عن هذه المسألة، ويعني هذا آخر ما قاله شيخنا رحمه الله تعالى، علما بأنني لا أعلم بأنه قد دون هذا الكلام، لكن يعني قد صرح بذلك حينما سألته. وكذلك أخونا أبو عبد الله وهو من المرافقين المكثرين له، الأخ عز الخبر حفظه الله تعالى، يعلم كذلك هذه الإجابة. وسألته عن كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن شيخ الإسلام رحمه الله يقول وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فعقد هنالك مقارنة بين هذه الآية، والعلاقة بينها وبين الآية الأخرى، وكذلك الذي جعلنا نرجح حقيقة هو أقوال أهل اللغة في التفريق بين الكلمتين، وأقوال أهل التفسير وأقوال السلف يعني اللغة الشرعية كما يقال، اللغة الشرعية لغة السلف الشرعية في التفريق بين هاتين الكلمتين. هذه خلاصة المسألة. الآن ننتقل إلى عنوان آخر، وهو مسائل تتعلق في غسل الحائض والنفساء، أو أظن هذه كنا قررنا تركها من ذلك الأخير، إلى عنوان الاستحاضة. عنوان الاستحاضة، الاستحاضة هي أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة. إذن يستمر خروج الدم للمرأة بعد أيام حيضها التي اعتادت أن تحيض فيها. الآن نقرأ إن شاء الله عز وجل أحوال المستحاضة. أحوال المستحاضة. أولا أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة، تكون عادمة، تكون مميزة لمدة الحيض المعروفة قبل الاستحاضة. في هذه الحالة تعد هذه المدة المعروفة هي مدة الحيض والباقي استحاضة. يعني امرأة من عادتها أن تحيض مثلا 7 أيام، إذا بعد 7 أيام من يعرف حالة هذه المرأة إذا رأت الدم؟ أيوه، يعني الحالة إيش اسمها؟ استحاضة. استحاضة لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة إلى آخر الحديث. إذن معرفة هذا القدر. وهنا الكلام ذكره كلام الخطابي رحمه الله تعالى، وكلام كذلك في مجموع الفتاوى جيد في مجلد 21 صفحة 228. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: وبهذا الحديث، بهذا الحديث، حديث من؟ أيوه، المرأة التي استفتت النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أم سلمة رضي الله عنها حين استفتت النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا الحديث أخذ جمهور العلماء في المستحاضة المعتادة أنها ترجع إلى عادتها، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. الحالة الثانية، إذا الحالة الأولى، من يرخص من الحالة الأولى يا أخواني؟ أيوة، الحالة الأولى أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة. جيد، ففي هذه الحالة تعد هذه المدة المعروفة مدة الحيض والباقي استحاضة. أيوة، من يعيد الكلام؟ تفضل. جميل جدا. يعني النساء يختلفن، ممكن امرأة مثلا 5 أيام، ممكن امرأة 7 أيام، فهذه التي تحيض 5 أيام اليوم السادس استحاضة. ليه؟ لأن يترتب عليها أحكام كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. يحق لزوجها أن يطاعها، تصوم، تصلي، تحج، لكن تطوف بالبيت، هذه المستحاضة. أما الحائض اختلف الأمر الآن معنا بالنسبة للصلاة، بالنسبة للصوم، بالنسبة لوطء الزوج، لا يجده أن يطاعها وهي حائض، فلا بد أن نميز. الحالة الثانية أن يستمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة. أن يستمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة، إما لأنها نسيت عادتها، أو حالة أخرى طلبت مثل المستحاضة ولا تستطيع تمييز، ولا تستطيع تمييز دم الحيض. إذا كانت إذن استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة لأسباب كثيرة، إما أن تكون صغيرة ما تستطيع أن تميز، أو نسيت العادة. في هذه الحالة يكون حيضها 6 أيام أو 7 على غالب عادة النساء، على يقاس على غالب عادة النساء. هذا من باب التغليب، من باب التغليب، والتغليب أمر وارد في ديننا. وهذا لحديث حملة بنت جحش رضي الله عنها قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستسقيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي بنت زينب رضي الله عنها، فقلت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ من ذكر أن يسلم العلاج لها، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إنما هي رقبة من رقبات الشيطان تتحيضي 6 أيام أو 7 أيام، تتحيضي 6 أيام أو 7 أيام، يعني هناك نص صريح واضح جدا في المسألة، فهي تقاس على غالب عادات النساء إما 6 وإما 7. إذن الحالة الثانية أن يستمر الآن سنفر إن شاء الله عز وجل، يستمر بها الدم لكن ليس لها أيام معروفة، أو لم تستطع أن تميز دم الحيض وليس لها مدة من المعروفة، ماذا تفعل في هذه الحالة؟ قلنا على غالب عادة عادة النساء في الحيض 6 أو 7. ما هي الحالة الثانية؟ الحالة الثانية أين أنصبه؟ نعم جميل جميل. ثالثا ألا تكون لها عادة ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره، ليس لها عادة لكنها تستطيع أن تميز دم الحيض عن غيره، في هذه الحالة تعمل بالتنميل بحديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف أو يعرف، قلنا وسلمنا يعرف إيش معنى يعرف إيش معنى يعرف؟ يعرف اللي هو البناء المجهول، ويعرف يعني ليس بناء المجهول هنا معلوم معلوم، فيعرف ايوه صبر له رائحه ممكن جميل، ويعرف يعرف صبر يعرف من اللون يعني من المعرفه انه يعرف المميز، بمعنى انه يعرف المميز، فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان آخر فتوضئي إنما هو عرق. إذن أين الشاهد من هذا الحديث؟ أين الشاهد من هذا الحديث؟ شو اليوم سنعتمين الشباب؟ أين الخبر؟ أيوه إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف أو يعرف التمييز بالدم. إذن هذه كم حالة يا إخواني؟ نعم الآن ندرس إن شاء الله على وجل أحكام المستحاضة. يجوز للرجل أن يطأ امرأته في حال جريان دم الاستحاضة عند جماهير العلماء، إذن يجوز وطئها لأنها كالطاهرة في الصلاة والصوم وغيرها. قال ابن عباس رضي الله عنهما المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. أين الشاهد؟ إيش الشاهد اللي أجاب طبعا، ونرجو على الإجابة إلا برفع أصبعها. إيش معنى الصلاة؟ إيه لأن كونها تؤدي الصلاة يعني الصلاة أعظم، إذا كانت الصلاة أعظم ولا يجوز للحائض أن تصلي، فلو كانت يعني لو حكم عليها بالحيض لما جاز لها أن تصلي. جميل. وعن عكرمة قال كانت أم حبيبة رضي الله عنها تستحاض فكان زوجها يخشاها يعني كان يطأها كان يجامعها زوجها. وكذلك حمى بن جحش كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها. طبعا هذه الأخبار إنه مثلا قد تأتيها المرأة وترى من القرائن المعينة أو هي قد تخبر أو الرجل قد يخبر بأنه يفعل هذا من باب التعليم، من باب التعليم، وليس من باب إخبار التلذذ بأسرار الفراش، لأنه لا يجوز ولا يخفى عليكم تحريمه. نعم. إذن هذا حديث أم حبيبة رضي الله عنها وحديث حنة بن جحش. والمسألة الثانية أنها تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث، تؤمر فتغسل فرجها قبل الوضوء وقبل التيمم وتخشو فرجها بالقطن أو بالخرقة دفعا للنجاسة. لابد إذن من تقريب أو دفع النجاسة، لأننا عندما نحكم على الدم هذا الدم ونجس، لكن هي هذه المرأة يحق لها أن تصلي وأن تصوم وأن يطأها زوجها. ومنها أنه ليس لها الوضوء قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور، لذلك قاس العلماء من به ثلاث بول على على المستحاضة، قاسوا على المستحاضة. فبالنسبة لأحكام أصحاب الأعذار نعد مع بعض أحكام، يعني بعض أمثلة على أصحاب الأعذار. قلنا من به ثلاث غير ذلك. لا، هذا يكون حكم آخر الحقيقة، يعني ما كان في معنى المستحاضة. قلنا الثلاث والمستحاضة ومن كان به انتلاف ريح. جميل جدا. فإنسان قد يشق عليه مثلا في كل صلاة قد يتوضأ 20 مرة لصلاة واحدة وينثلت نهرية، فهنا ما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذا يتوضأ وضوءا واحدا. لكن عند دخول الوقت هؤلاء الذين سميت يتوضؤون عند دخول الوقت لكل صلاة فريضة، وما يتبعه من النافلة ما في إشكال، ما يتبعه من النافلة لا إشكال إن شاء الله عز وجل. لكن لا يجوز له أن يتوضأ قبل دخول وقت الصلاة مع مراعاة تواريخ الوقت، فوارق الوقت، مع مراعاة فوارق الوقت، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله عز وجل. لو تحضر الذي في الكلام،
حط على ورقة،
الله يجزيك خير. إذا فتحنا الباب الله يسلمك. نعم. طيب، منها أنه ليس له الوضوء قبل دخول وقت الصلاة، قلنا أنه لا يجب عليه الغسل بشيء من الصلاة ولا في وقت من أوقات إلا مرة واحدة. يعني بالنسبة للغسل للمستحاضة كم مرة تغتسل؟ مرة واحدة، لا يجب عليها شيء آخر. طيب، بالنسبة لقضية الوضوء، هل تتوضأ لكل وقت صلاة أم لكل صلاة أم يعني ماذا تفعل؟ أين بعد كل وقت التوضأ لكل صلاة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأي لكل صلاة، توضأي لكل صلاة. كذلك لها حكم الطاهرات، تصلي وتصوم وتعتكف وتفعل كل العبادات، وتفعل كل العبادات. طيب، عندنا مسألة أخرى، الحائض والنفساء، هل تقضيان الصلاة؟ الحائض والنفساء تقضيان الصلاة؟ آخرين لا تقضيان الصلاة. تقضيان الصوم؟ أي نعم، نعم تقضيان الصوم. هنا حديث أبي سعيد رضي الله عنه وارضاه، الحديث المعروف، قال ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، لم تصلي ولم تصم. وحديث كذلك معاذة أن امرأة قالت لعائشة تجدي إحدانا الصلاة إذا طهرت، فقالت أحرورية أنت، أحرورية أنت. وهذه الحقيقة يعني سؤال عن قضية المنهج، لأن المنهج له علاقة بإيه؟ بالفقه. المنهج والاعتقاد هو الذي يحرك إيه؟ يحرك الفقه. فقالت أحرورية أنت، وهذه طبعا فرقة من الخوارج خرجوا على علي رضي الله عنه وارضاه في بلدة على نهاية من الكوفة، فاشتهروا بالنسبة إليها. وهذا طبعا استفهام إنكار، أحرية أنت؟ استفهام إنكار. كنا نحيض مع النبي، هنا سؤال يا أخواني أرجو الانتباه، كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، لا يأمرنا بماذا؟ بقضاء الصلاة، أو قالت فلا نفعله. طيب كنا نحيض، هذه الناء ايش اسمها؟ ما اسمه مثل هذه ايش نسميه؟ الحرف هذا الناء، الناء ايوه ايه، ضمير متكلم جماعي، ضمير متكلم جماعي يتحدث عن جماعة النساء من الصحابة رضي الله عنهن وعن الصحابة اجمعين. واضح يا اخواني؟ كنا نحيض يعني النسوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابيات، هذا الحديث عنه. هذا في حكم ماذا؟ كنا نحيض في حكم ماذا يقال عنه؟ أحسن، نعم، هذا في حكم المرفوع فلا يأمرنا به عليه الصلاة والسلام. إذن كونه لم يأمر، الترك في الأمر يدل على عدمه. عندنا قاعدة، عدم العلم لا يستلزم العدم، عدم العلم لا يستلزم العدم، هذا مهم جدا، عدم العلم لا يستلزم العدم، لكن أحيانا هنالك قرائن تدل على هذا العدم، هذا دليل على عدم إيه؟ على عدم ورود الأمر، فلا يأمرنا، نفت الأمر، نفت الأمر مع أنه يبعد أن يطلع وأن لا يطلع، لابد أن يطلع، يبعد عدم الاطلاع، لابد أن يطلع عليه السلام. ولا سيما وتعلمون أن نساء من يسلم كثر والحيض يمضي عليهم، وهذا الحكم لابد أن يسألنه أو أن يوجههن عليه الصلاة والسلام. إذن هذا منهج صحابي فلا نفعله، وفي رفض لمسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر. من الآمر؟ من الآمر؟ أيها الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذا طهرت الحائض بعد العصر أو بعد العشاء، إذا طهرت بعد العصر ماذا تفعل بالظهر؟ إذا طهرت بعد العشاء ماذا تفعل بصلاة المغرب؟ واحد ما سألناه، ما سألناه الصلاة العصر إيش تعمل بالليل بالظهر؟ طيب غير في رأي ثاني، شوف ندورنا على رأي صبر صباح السلام. أحسن، نعم، تجمع جمعة أحيان. إذا طهرت كما قال أخونا أبو حسام حفظه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر. هذا نحن نقول منهجنا منهج السلفي، يعني يبحث عن الآثار ويأخذ بالآثار، فهم الكتاب من خلال السنة وفهم السنة من خلال آثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا مهم جدا. فهذا أثر ابن عباس إلى طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء. وعن عبد الرحمن بن عوف قال إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء، صلت المغرب والعشاء.